بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى الحديث الأخير في باب الزهد، وهو الذي شرحنا طرفا منه في الدرس الماضي، ووعدنا بإتمام الحديث عنه اليوم، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. الحديث متفق عليه، أي من رواية البخاري ومسلم. كنا قد شرحنا معنى هذه الشطرة من كلام لبيد، وهو من شعراء الجاهلية، ومعنى كلامه هذا أن كل شيء مما قد خلقه الله عز وجل ليس له وجود مستقل بذاته، وإنما وجوده مستند إلى إيجاد الله عز وجل إياه. هذا شيء. والشيء الثاني أن إيجاد الله عز وجل لهذه المخلوقات ليس معناه أنه قد أوجدها في لحظة ما ثم تركها فاستقلت بذاتها وامتد فيها الوجود مهما تخلى الله عنها، لا، بل معنى هذا الكلام أن هذه المكونات في كل لحظة مفتقرة إلى استمرار إيجاد الله عز وجل لها، وإلى استمرار عناية الله عز وجل بإبقائها. فإذا تخلى الله عز وجل عنها لحظة واحدة، فمعنى ذلك أن هذه الأشياء في تلك اللحظة تفقد وتتحول إلى العدم. وإذا كانت الأشياء هذا وضعها، فإذا فعلا أدق ما يمكن أن نعبر عنها هو قول لبيد هذا: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أي إذا تركت الله ونظرت إلى المكونات الأخرى فليس لها وجود حقيقي، لأن وجودها مستند إلى وجود الله لحظة فلحظة لحظة فلحظة. فما قيمة وجود شيء وجوده لحظة فلحظة فلحظة متكئ أو مستند أو معتمد على وجود الله عز وجل؟ ولعلنا قلنا كمثل على هذا: إن الأب الذي يحمل ابنه فيوقفه على قدميه ولم يعش بعد عاما واحدا، ليس لهم من العمر إلا أشهر، ربما رأيت الطفل في مظهره واقفا على قدميه لكن والده يمسكه فيقف. طالما كان الوالد يمسكه من عضديه ترى الولد في مظهر الإنسان الواقف، فإذا أفلته وتركه وقع للحظة ذاتها. الصورة بالنسبة لهذا الطفل صورة طفل واقف على قدميه، وهو فعلا واقف، لكن قوة وقوفه تأتيه من قوة أبيه لحظة فلحظة، أي طالما هو ممسك بعضديه فالولد له مظهر الوقوف، لكن إذا تركه سقط. هذا المثال هو بالذات مثال هذه المكونات كلها. فترى الجبال صامدة واقفة، ترى الأرض وكأنها مستقلة بالوظيفة التي أقامها الله عليها، كواكب الإنسان، لكن ينبغي أن تعلم أن هذه المكونات إنما يستمر وجودها وتستمر وظائفها فيها من خلال القوة الممتدة إليها من الله عز وجل لحظة فلحظة بشكل مستمر. فلو أن الله عز وجل تخلى عن هذه الجبال وهذه الأرض وهذه الأفلاك والإنسان والحيوانات، تخلى الله عنها تحولت إلى هباء. نعم، تماما كهذا الضوء الذي تراه. صورة هذا الضوء أنها نابعة من هذه الأضواء الساطعة، لكن كل منا يعلم أن الطاقة الضوئية تمتد لحظة فلحظة فلحظة من المولد أو من الينبوع الكهربائي الذي تسري منه هذه الطاقة إلى هنا. فلو فرضنا أن هذا السلك انقطع للحظة واحدة تحول الضياء كله إلى ضوء. هذا معنى قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام واحد من الشعراء الجاهلين، لكن قيمة الاستشهاد بلبيد ليس في قوله، وإنما قيمة الاستشهاد بكلامه آتية من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد، أو كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وإذا عرفنا هذا أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن الأشياء ليست فيها قوة مودعة تؤدي وظائفها بهذه القوة المودعة المستقلة فيها، كما توهم بعض الفلاسفة وكما سرت عدوى ذلك إلى كثير من المعتزلة الذين تأثروا بالفلسفة الإغريقية. هذا كلام باطل علميا وباطل دينيا أيضا. إذا تصورنا أن الأشياء التي خلقها الله عز وجل خلقها وأودع في كل منها وظيفتها والمهمة التي تنهض بها والطاقة التي تؤدي بها هذه المهمة، ثم إن الله تركها، فمعنى ذلك أن هنالك قوة تشترك مع الله في تدبير الكون، وأن هذه القوة منفصلة عن الله، لأن الله يضعها في الجبل، في الأرض، في الأفلاك، في الإنسان، وإذا بهذه القوة تؤدي وظيفتها وتقدر صاحبها على أداء مهامها. رب العالمين أودع فيها هذه القوة وتركها. إذن هنالك قوة مستقلة عن الله أودعها الله في أشياء من مخلوقاته تمارس ما يفعله الله عز وجل. فهل هذه العقيدة تتفق مع توحيد الله عز وجل؟ مع هذا كفر. إذا قلت إن رب العالمين وضع قوة في النار، فالنار بعد ذلك ما عاشت بهذه القوة تحرق، وإن الله أودع قوة في الطعام، فالطعام بهذه القوة تغذي وتشبع، وأنه أودع قوة في الدواء فبهذه القوة الدواء يشفي. إذن هنا قوة مستقلة عن الله عز وجل تفعل أينما وضعتها تؤدي وظيفتها ولو تركها الله عز وجل، هذا شريك مع الله سبحانه وتعالى. لا وجود لهذه القوة إلا إذا كانت ممتدة لحظة فلحظة من قوة الله سبحانه وتعالى، وإلا فما معنى هذه الكلمة القدسية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول بمعنى الطاقة، والقوة أيضا الطاقة، القوة القوة أساس الحول، يعني الحول هذه الحركة التي تراها في عضدك، القوة أساسها. لا حول ولا قوة، لا نافي للجنس، يعني جنس القوة ما موجودة في الكون إلا بالله عز وجل. لكن لو قلت إن في هذا الماء قوة أو دعاها الله فيها ثم ترك الماء، فالماء بهذه القوة تطفئ النار، الماء بهذه القوة تروي الظمآن، فمعنى ذلك أن هنالك طاقة بدون الله وهنالك قوة تروي الظمآن وتطفئ النيران بدون الله، وهذا يتعارض مع هذه الكلمة التي علمنا إياها رسول الله. هذا شيء. ثم من أسماء الله عز وجل القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ قيوم على وزن فيعول، صيغة مبالغة، بمعنى القائم بأمر الكون. فإذا أردت أن تقول الله قائم بأمر الكون وأردت أن تبالغ تقول هو القيوم بأمر الكون. والباري عز وجل نعت ذاته العلية بأنه القيوم. القيوم هذا معنى، أي الذي لا ينهض هذا الكون إلا بإنهاض الله إياه وبإقامته لحظة فلحظة 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 وهكذا. فإذا قلت إن هنالك قوة مودعة في الجبل، في الدواء، في السكين، في السم، في الدواء، وهذه القوة تفعل وظيفتها وإن تركها الله عز وجل، فهذا يتعارض تعارضا حادا مع ما سمى الله به ذاته العلية من أنه القيوم. لا يمكن. نعم، وانظروا إلى كلام الله عز وجل، هذا مهم جدا أيها الإخوة أن نعرفه، هذا أساس التوحيد وهو روح توحيد العبد لربه عز وجل. وإذا لم تنهض عقيدة التوحيد على هذا المعنى فما أيسر أن يسرق الشيطان الإنسان ويزجه في أتون الشرك. الباري عز وجل ماذا قال في سورة ياسين؟ قال: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الفلك تعرفونه، وحسب القوانين الفيزيائية الفلك هو الذي يطفو، ومن ثم فهو الذي يحمل أثقالا إثر أثقال وينقل هذه الأثقال بشرا كانت أو أمتعة كانت من مكان إلى مكان دون أن ولا السفينة ولا ما فيها. إذن حسب المظهر والشكل الذي يحمل في السفينة هذه القوة، أليس كذلك؟ لما ندرس العلوم نعرف أنه اللي عم يحمل السفينة هي هذا القانون العلمي، تماما كما نقول أنه في قانون علمي بواسطته ندرك وظائف الماء وندرك وظائف الدواء. فكان إذا السفينة هي التي تحمل بقوة مودعة أبدعها الله فيها. لكن الباري ماذا قال؟ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. الحامل من؟ الله عز وجل. رغم أن المكان الذي يوجد فيه هؤلاء الفلك، إذا نطق البيان الإلهي بما ينص على أن فاعلية الفلك لا شيء، وإنما الفاعلية هي لله سبحانه وتعالى. ولو كانت هنالك قوة مودعة في الفلك كما يظهر لنا حسب ظاهر العلوم التي يتدارسها الناس، لكانت العبارة ينبغي أن تقول وآية لهم أن الفلك حملهم، أن الفلك حملهم وذريتهم، هكذا كان ينبغي أن يقول. هذا شيء. من هذا القبيل أيضا قول الله عز وجل في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. انظروا بعد ذلك: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. قال حملناه، ما قال سخرت الفلك ليحمله، قال وحملناه. ثم لم يعبر هنا عن هذه الأداة التي ركب فيها سيدنا نوح والمؤمنون به، ما عبر عنها باسمها المألوف وهو السفينة الضخمة العملاقة، وإنما قال ذات ألواح ودسر. حملناها على بضعة ألواح مجمعة مرتبطة بمسامير. لماذا لم يقل على فلك؟ ليفقد الفلك قيمتها التي تتخيلها، وليجعلك تعلم أن هذا الفلك لولا قدرة الله لما كان أكثر من عدة ألواح ومسامير تجمع هذا إلى ذاك. فانظر إلى دقة بيان الله عز وجل: حملناه على ذات ألواح ودسر، ثم أكد ذلك فقال تجري بأعيننا أي بقدرتنا برعايتنا لحظة فلتجري، يعني لحظة فلحظة. لو انفكت قدرة الله ورعاية الله عنها لآلت هذه السفينة إلى دمار ولما استطاعت أن تقف في وجه ذلك الطوفان الداهر. هذا واضح في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا مكرر أيضا في آيات كثيرة. إذن ينبغي أن نعلم أنه لا توجد إطلاقا قوة الباري عز وجل يستخدمها أو يوظفها ليضع شريحة هناك وشريحة هناك وشريحة هناك، ثم ينظر الباري إليها وإذا بكل شيء يؤدي وظيفته الباري متخلي عنها، أعوذ بالله. إذن هذه القوة هي الإله، لأنها تفعل فعلها مستقلة عن الله عز وجل. ينبغي ان نعلم ذلك. وكم يدل على هذا المعنى الحوار التالي ما بين نوح وابنه. ونادى نوح ابنه عندما هاجت امواج الطوفان، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. انظروا منطق الاستناد الى قوة الطبيعة، منطق الاعتقاد بان في كل شيء قوة مودعة بها تفعل. ماذا يعني كلام ابن نوح؟ يقول ابن نوح المسألة مسألة ماء هائج وفيه طبيعة الإغراق، وأمامي جبل باسق مرتفع سأصعد إليه، وهكذا فسوف أحتمي من خطر الطبيعة بالطبيعة ذاتها، سأحتمي من الطبيعة المهلكة بالطبيعة المنجية. هذا تصور أن هنالك قوة في الأشياء. قال: سآوي إلى جبل يعصمني. نسب العصمة إلى الجبل. قال: ماذا أجابه سيدنا؟ انظروا منطق التوحيد في إجابة سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الولد ينسب الفاعلية إلى الماء والجبل، وسيدنا نوح ينسب الفاعلية إلى أمر الله عز وجل. ولذلك قال: لا عاصم اليوم. مو القضية قضية ماء، ولا القضية قضية طوفان حتى تحتمي من الطبيعة بالطبيعة، وإنما القضية قضية حكم رب العالمين. فلا فاعلية لشيء إلا لله عز وجل. لا عاصم اليوم من أمر الله. أين بقيت القوة المودعة؟ لا توجد قوة مودعة بشكل من الأشكال. هذا المعنى أظنه واضحا جدا، وهذه الحقيقة ينبغي لكل مؤمن بالله، لكل من يتشرف لسانه بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله أن ندرك هذا المعنى. فإذا أدرك هذا المعنى، هذه النتيجة التالية، إذا أدركت هذا المعنى رأيت سلطان الله ممتدا في كل شيء. أنا توجهت وحيثما نظرت لا ترى إلا سلطان الله عز وجل، لأننا اتفقنا أنه ما من شيء يتحرك ويؤدي وظيفته إلا بقوة ممتدة إليه من الله عز وجل. فإذا رأيت النبات اللدن وهو يتنامى متفجرا من باطن الأرض، وحملقت في هذا النبات، رأيت سلطان الله وإبداعه وفاعليته، ولم ترى النبات. النبات صورة، صورة وبس، مثل الظل للشاخص. أنت عندما ترى الظل ممتدا لا تنظر في الظل الذي نبع منه وجود الظل، هو الشاخص الحقيقي. وإذا رأيت الزهرة الفواحة بالعبق وتأملت فيها لن تجد وأنت تنظر إليها إلا خالقية الله وإبداعه، ورأيت نفسك أمام سلطان الله كأنك ترى الله عز وجل. وإذا تناولت الطعام فشبعت لم تر طعاما يشبعك، ولكنك ترى رحمة الله قد أغدقها الله عليك فأشبعك. وإذا تناولت جرعة الماء فشربتها لم تجد نفسك أمام ماء يعني أرواك، ولكنك تجد نفسك أمام كرم الله عز وجل أرواك. وإذا ذهبت إلى الطبيب الذي شخص مرضا عافانا الله جميعا وإياكم منه وكتب لك دواء فاستعملت الدواء فشفيت، ستذوب صورة الطبيب وصورة الدواء، كل ذلك من خكيانك، ولا ترى إلا فاعلية الله سبحانه وتعالى. وإذا خرجت إلى السوق لتكدح تبيع تشتري لن تجد أمامك فاعلية زيد الذي اشترى، أو فاعلية خالد الذي أعطاك، أو فاعلية فلان من الناس الذي نبهك إلى صفقة تجارية معينة، ولكنك تجد من خلال ذلك كله فاعلية الله سبحانه وتعالى. وإذا تزوجت، وإذا رزقت الولد، وإذا رزقت العافية، وإذا أكرمك الله بالعقل الوفير وبالمنطق الواضح الجميل، كل هذه الأشياء لا ترى فيها إلا سلطان الله سبحانه وتعالى. وإلا فلن تعيش مع معنى كلام لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. أنت شبعت وكل شيء ما خلى الله باطل، من أشبعك؟ أنت ارتويت وكل شيء ما خلى الله باطل، يعني الماء باطل ما في شيء، الله أرواك. أنت شفيت وكل شيء ما خلى الله باطل، فمن الذي شفاك؟ أكرمك الله بالأسرة والأولاد الذين سرت بينك وبينهم فاعلية الود، وكل شيء ما خلى الله باطل، فمن أين جاءك هذا؟ من كرم الله سبحانه وتعالى وعطائه. وهكذا كل شيء. ومن عاش هذا المعنى الذي نبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في بحار التوحيد وسعد سعادة كبرى جدا. وهذا الشعور هو الذي ينقل الإنسان إلى حب الله وإلى تعظيمه والمخافة منه. هذا هو، تلك هي ثمرة الإيمان. وإلا الإيمان ما أوصل الإنسان إلى هذه النهاية، فمعنى ذلك أنه لم يحقق لنفسه من ثمار الإيمان شيئا. هذا الذي نقول هو الذي يسميه العلماء بوحدة الشهود، والبعض يظنون أن وحدة الشهود هذه بدعة جاء بها بعض المتصوفة. معاذ الله، وحدة الشهود هي المعنى الماثل أمام قول لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وحدة الشهود، لا أقول وحدة الوجود، وحدة الشهود ما قد قلت لكم، أي أن تنظر إلى المكونات تراها موجودة يقينا، لكنك لا تشاهد فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى. فتتحول الأكوان إلى مرايا متلألئة. عندما تكون المرآة صافية لا تجد جرم المرآة، لا تجد يعني لا تجد شيئا اسمه الزجاج الحاجز، وإنما تجد أمامك صورا تنعكس عليها المخلوقات المكونات الأشياء التي تنعكس في داخل المرآة. فمن عاش معنى قول لبيد الذي لفت إليه أنظارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش معنى وحدة الشهود، فكان دائما ذاكرا الله سبحانه وتعالى. هذا ذكر من أين يأتي؟ من وحدة الشهود. إذا لم تكن دائما ترى في الكون صفات الله كيف تذكره؟ الكون عندئذ ينسيك الله ويحجبك عن الله. لكي لا تكون من الغافلين ينبغي أن ترى الله عز وجل في مخلوقاته. لست أعني أن ترى ذات الله، معاذ الله، ولكن أي ترى فاعلية الله في مخلوقاته. هذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ثم قال: ولا تكن من الغافلين. أي صعب، كثيرون هم الذين يستشكلون هذا الكلام، كيف لا تكن من الغافلين؟ يجلس مع أهله وأولاده يصبح من الغافلين، يؤتى بالطعام ينظر إلى الطعام تتشهاه نفسه ينسيه الطعام رب العالمين، يصير من الغافلين. يقوم إلى سوقه إلى عمله تجارته تنسيه تجارته الله فيصبح من الغافلين. صحيح، لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن لم يشاهد صفات الله في هذه المخلوقات، أي بالنسبة لمن أعطى هذه الأشياء فاعلية مستقلة. صحيح، لكن هذا نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. عندما لا ترى في هذه الأشياء إلا فاعلية الواحد الأحد، من النبات الذي تراه، من الأشجار، من الفواكه، من الخضرة، من الرياحين، من الحيوانات، من الأناسي، من العلاقات السارية بينهم، من الطعام، من المبيت، من الصباح، من كل هذه الأحوال، إذا لم ترى فيها إلا فاعلية الله فهيهات أن تكون هذه الأشياء سببا لغفلتك. لا، بل ستكون سببا ليقظتك، سببا لكونك عندئذ تعيش مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يؤتى بجرعة لبن يعني يشربه أحد شخصين، غافل عن الله، يا غير مؤمن بالله أو متصور أنه في قوة مودعة بهذا الحليب، فبسبب ذلك أصبح هو الغذاء الأول الكامل في حياة الإنسان، بيشرب الحليب غافلا عن الله عز وجل. لكن لما تطلع فيه ترى أن الفاعلية فيه كلها لله، ويسوقك هذا المعنى إلى قول الله عز وجل: نخرج به من بين فرث ودم لبنا. شو أول الآية؟ نسقيكم مما في بطونه. نعم، نسقيكم مما في بطونه لبنا سائغا للشاربين. هذه آية أخرى، لكن في آية أخرى: من بين، نسقيكم مما نسقيكم منه. نعم نعم، نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم، ورب العالمين يسقيك، لا الكأس ولا اليد التي تقدمها إليك. لما تنظر إلى هذا اللبن وتسمع كلام الله ماذا يقول، تنسى اللبن وتنسى كل شيء فيه، وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. وأنت تأكل تذكر هذا المعنى، وأنت تشرب تشرب هذا المعنى. نعم، هذه هي تتمة شرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه. الباب الذي يليه في تداخل في كثير من أحاديثه مع أحاديث الباب الماضي، لأن عنوان الباب: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. هذا الباب متداخل مع الباب السابق، ولذلك نحن سنلتقط من هذا الباب الأحاديث التي تفيدنا فائدة جديدة، أما التي تعد تكرارا لما قد سبق ما في داعي أن نقرأه أو أن نمضي به وقتا ونشرحه، لأنه موضوع الزهد وموضوع الخشيشان وما إلى ذلك واحد تقريبا. البعض عند العنوان قبل أن ندخل يستشكل، كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باب فضل الجوع، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. قد يستشكل البعض هذا الكلام، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع لا علاقة له بما ذكره لنا الإمام النووي من أحاديث يندبنا فيها رسول الله إلى أن نمرس أنفسنا على شيء من الجوع، نوع من التربية، الخشيشان، مثل اخشوشنوا فإن النعمة لا تدو. وتفصيل هذا الكلام طيب، اذا نتابع تفسير العلاقة بين هذا العنوان الذي ذكره لنا الامام النووي رحمه الله تعالى وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجوع عندما يبتلى به الإنسان كمرض دائم هو الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الجوع الذي يأخذ به الإنسان نفسه كرياضة من الرياضات كتعويد لنفسه ولأسرته ولأولاده، فهذا مبدأ من المبادئ التربوية السليمة. حتى لو تركنا موضوع الدين جانبا، علماء التربية يلفتون النظر إلى ذلك. فأي إنسان ينبغي أن يربي أولاده مهما كان غنيا ومهما أوتي وافرا من النعمة، ينبغي أن يربي أولاده على أن يتعلموا الخشيشان، وعلى أن يمارسوا بين الفترة والفترة شيئا من الجوع فيصبروا حتى يكون هذا الجوع درعا لهم ضد عواد الزمن التي يمكن أن يتعرض لها كل إنسان. والإمام الغزالي ذكر هذا وفصله في كتابه إحياء علوم الدين، بل ينبغي للإنسان الواجد أن يعود أولاده في كثير من الأيام على أن لا يأكلوا إلا الخشن من الطعام وإلا الخبز اليابس، وهذا شيء لا يفعله كثير من الناس، أولا حتى لا يقوم حاجز حصين دائم بين طبقات المجتمع. لما تكون أسرة غنية لا تعرف طعم الخبز اليابس الذي مضت عليه أيام، لا تعرف إطلاقا، وكأن هذا غير موجود في حياتها، بينما توجد أسرة أخرى لا تعرف إلا هذا النوع من الخبز أو إلا هذا النوع من الطعام. فمعنى ذلك أن هنالك انفصاما بين شرائح المجتمع أصلا، وهذا شيء خطير. ينبغي لهذا الإنسان الواجد أن يجيع نفسه ويجيع أسرته وأولاده، فإذا جاعوا وجدوا في هذا النوع من الطعام نعمة وأي نعمة، ووجدوا في هذا اليابس من الخبز نعمة لا تقدر بثمن. طيب لو أننا أعطيناهم هذه النعمة وروضناهم على استعمالها بدون جوع شديد تتعافها نفوسهم ولا يقبلوا إليها بشكل من الأشكال. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هو أن يجيع هذا الغني نفسه وأن يجيع أهله وأولاده بطريقة ما، حتى إذا عض الجوع بأنيابه عليهم واشتد بهم السغر وضعهم أمام مائدة فيها الأطعمة التي يتناولها أولئك الفقراء ويقول لهم تفضلوا كلوا، عندئذ لا بد أن يأكلوا. انظروا إلى التربية من هذا القبيل، كان الجوع له فضل، ليس الجوع الكلي، ليس الجوع الكلي الذي يعني يصبح مرضا يتشبث بالإنسان من نتيجة فقر دائم دائم بهذا الشكل. هذا ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قلت لكم ان الرسول لم يكن فقيرا، ولا يجوز ان نسميه فقيرا، لكنه كان يأخذ نفسه بالشدائد بين الحين والآخر، ويأمر أصحابه أيضا أن يأخذوا أنفسهم بهذا المعنى. هذا هو التوفيق بين العنوان وبين قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. أظن الكلام واضح، وقد رأيت في التعليق بعض المحققين استنكارا بعنوان الإمام النووي. الإمام النووي ينكر عليه، الإمام النووي الذي أجمع من عرفه في عصره ومن بعد عصره أنه كان من أولياء الله الصالحين ومن العلماء الربانيين الواصلين، ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ما كان يحسبه كل من رآه وكل من سمعه. هذا العنوان من عنده. ما معنى هذا العنوان؟ هو هذا الذي أقوله لكم. وهل وقعت الفتن التي نعاني منها اليوم إلا من عدم أخذ الأغنياء أنفسهم بهذا المعنى؟ لو دخلتم بيوت بعض الأغنياء لرأيتموهم لا يعلمون لهذا النوع من الطعام وجودا. يمكن الطفل ما بيعرف انه في بالكون خبز بيكون يابس، لا يعلم ذلك، لانه مدام الخبز بات رأسا يتحول اما الى القمامة والعياذ بالله، واما يعطى لبعض الحيوانات في احسن الاحوال. نعم. طيب ماذا ينبغي ان يكون؟ كل بيت لابد ان تبقى فيه فضلات من الخبز، كل بيت. ما بيستطيع الانسان يحجم حاجته من الخبز ضمن مقدار محدد محدد تماما. بعد جمعة يجد ان في داره زوائد من الخبز اليابس، طبعا من الذي سيأكل هذا اذا لم يبتل رب افراد هذه الاسرة بالجوع؟ لن يقدموا على هذا الطعام فيأكلونه. اذا ينبغي ان نحملهم على ان يجوعوا الجوع الشديد حتى يجدوا هذا الطعام امامهم، نعمة لا تقل عن نعمة تلك الاطعمة التي تعود عليها اثناء عدم ابتلائه بهذا الجوع الشديد. فالمسألة منهج تربوي. نعم. ندرس من هذا الباب اولا الحديث التالي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم او ليلة فاذا هو بابي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكما، قوما. فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري
أثناء هذا الحديث جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب فقال كل وأخذ المدية يعني السكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم في صحيحه. ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يجد طعاما يشبع به نفسه في بيته وهو الذي كان يوزع المال على أصحابه من مهاجرين وأنصار؟ كان قادرا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما عرفنا كان يوزع ما يأتيه من المال فلا يبقي عنده منه شيئا، وإذا أبقى يبقي الشيء قليل القليل جدا، ومن ثم فكان يأكل بين الحين والآخر الطعام الذي يأكل منه أفقر الناس، ولم يكن يجعل من ديدنه وعادته أن يكون بيته معروفا بالطعام الذي يتناوله المتوسطون أو الطبقة العليا من الناس. ما هو الطعام الذي يأكله الفقراء عادة؟ كان هذا دأب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فقد كان يجوع بين الحين والآخر ويعلم أصحابه رضوان الله عليهم أن يتعرضوا أيضا لهذا الجوع بين الحين والآخر. كيف يتعرضوا لهذا الجوع؟ أي أن ينفقوا المال الذي بين أيديهم يمينا وشمالا حتى يكونوا مطبقين لمعنى الإيثار الذي عناه بيان الله عز وجل في قوله ويطعمون الطعام على حبه، أي رغم تعلقهم به، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونعيدنا بشرح هذا الحديث إن شاء الله درس القادم.